بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور ناصر بن سليمان العمر تسجيلا لهذا الدرس.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. كما قلت في الأسبوع الماضي، انتهينا من الوقفات التي كل وقفة أخذت درساً أو أكثر، ونبدأ الآن مع الآيات، آيات الإفك. إن تمكننا من إكمال هذا الدرس والدرس القادم، وإلا إن شاء الله تبقى، لأن السورة طويلة. نبدأ مع قوله تعالى: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم. الإفك هو الكذب، الإفك هو الكذب، الأفاك هو الكذاب، وهو من أشد أنواع الكذب وأسوأ أنواع الكذب. عصبة منكم جماعة، العصبة هي الجماعة، هناك تطلق على، قيل على العشرة فما فوق، وقيل على أقل من ذلك، ولا مشاحة في الاصطلاح. وقد ورد عن العرب استخدامها من العشرة فما فوق الجماعة، وقيل أقل من ذلك. ففي مصحف حفصة عصبة أربعة، أن العصبة أربعة كما في مصحف حفصة رضي الله عنها. هنا وقفة عصبة منكم. طيب كيف قال منكم، مع أن الذين جاءوا بذلك هم المنافقون، والذين وراء الإفك هم المنافقون؟ ذكر العلماء أقوال أبرزها أو أشهرها أنهم محسوبون عليكم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أحب أن يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، وهو يقصد المنافقين طبعا، لما استأذنوا بقتل عبد الله بن أبي، فهم منكم أي من داخل صفكم. وهؤلاء هم الأخطر دائما، هم العدو فاحذرهم. فخطورة المنافقين في كل زمان ومكان أخطر من اليهود النصارى مع خطرهم. ومن ينتسب للإسلام ويدمر الإسلام أخطر من يكون عدو الإسلام. فمثلا خطر الرافضة أخطر من اليهود النصارى قطعا، خطر النصيريين الآن أخطر من اليهود والنصارى. يعني خذوا مثال، ليس عندما نقارن يا أخوان لا يفهم أنه تخفيف من الآخرين. هل سمعتم في حرب فلسطين كلها أن أثناء قتال المسلمين مع اليهود في فلسطين أجبروا مسلما، وبالذات الفلسطينيين، قالوا اسجد لبن جوريون مؤسس فلسطين، مؤسس يعني دولة إسرائيل عفوا في فلسطين، وإلا نقتلك؟ ما يقتل. بل الذي يتوفر، وليس هذا مدحا، هذا وصفا، الوصف غير المدح، في سجون إسرائيل مع الألم والعذاب والشدة لا شك في ذلك، ما يحدث في سجون النصيريين أضعاف كثيرة جدا. بينما تجد في النصيريين يجبرون هؤلاء الأخوة في الشام على أن نسجد لبشار. فلذلك خطراتهم أشوأ من اليهود والنصارى وإن كانوا يسمون مسلمين. فإذن عصبة منكم أي محسوبون عليكم. وقال بعض العلماء: لا، لأن وقع في هذه القضية بعض المسلمين، وممن ثبت عليه أقيم عليه الحد كمصطح وحمنة وحسار رضي الله عنهم، أقيم عليهم الحد وطهرهم الله، فهم منا حقيقة هؤلاء. ولا يأت لأولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا للقربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله، أثنى الله عليهم على مصطح رضي الله تعالى عنه، وعائشة تثني مرارا على حسان، خاصة بعد أن قال قصيدته المشهورة: يمدحها حصان رزان ما تأذن بريبة وتصبح غرثا من لحوم الغوافل، قصيدة مشهورة. ومع ذلك كانت تثني عليه بعده. فهم منا فعلا، وهم أصلا أخطأوا وأقيم عليهم الحد. هذا أبرز تفسيرين لقولي منكم، لكن يبين كما قلت خطورة من يأتي من داخل الصف. وهذا أيها الأخوة يجعلني أوضح نقطة مهمة للغاية، سبقا أشرت إليها وأعيدها الآن. سئلت مرارا في صفوف الجهاد، هل هناك يدخلون في صفوف الجهاد عملاء ويؤثرون على بعض هؤلاء الشباب الذين لا نشك لحظة في صدقهم وإخلاصهم وتقديمهم لأرواحهم فداء لدينهم؟ لا يشك في ذلك. مع كل أسف أن قلت هذا مرارا ويأتيني نقد شديد أنك تتهم المجاهدين أنهم مدخولون. أنا لا أتهم المجاهدين، أنا أتهم من دخل فيهم وفي صفهم. فكنت أقول هل صف المجاهدين المعاصرين أعظم من صف النبي صلى الله عليه وسلم وجهاده؟ ألم يكن في المجاهدين مع النبي صلى الله عليه وسلم يدخل المنافقون كما حتى في تبوك التي من أصعب المعارك؟ حروف قصة لا تعتذروا قد كبرتم بعد إيمانكم، وكانوا يثيرون إشكالات صاحب الجمل الأحمر. هؤلاء من المنافقين كانوا وداخل الصف الذين انحزلوا بأحد بثلث الجيش. ليس كلهم طبعا من المنافقين، لكن من الذي أحدث المشكلة في الجيش وأثار الريبة وجعلهم يرجعون؟ وعبد الله بن أبي ومن معه، يعني كانوا ذاهبين في الجهاد. قصة المريسيع كما تعلمون، بل المصطلح هذه الغزوة التي فيها أليس فيها عدد من المنافقين؟ فأنا تعجب من هؤلاء الشباب عندما نقول لهم يجب أن تنتبهوا، قد يدخل أناس ويتلبسون بلباس قد يكتشفون وقد لا يكتشفون. وأذكر أنه في أحد المؤتمرات التي حضرتها جاء شخص وله كتب ويؤلف كتب، ثم بعض الناس انتبه له فاكتشفوا أن عنده 5 جوازات ومرتبط بأكثر من دولة. فوارد هذا الأمر، فلذلك احنا نقول باب التحذير. فهنا في قصة الإفك ما علاقة هذا مسطح وحمنة وحسان رضي الله عنهم؟ أخيار، لكن من تأثير حركة المنافقين عبد الله بن أبي معاه أوقعوهم. فكنت دائما أقول هل بعض شبابنا أكثر فضلا من حسان وحمنة وحتى؟ إذا كان الآن وقع هؤلاء الأفاضل الذي ينزل قوله تعالى ولا يأتل أولو الفضل منكم السعى، يعني أبو بكر، أن يؤتوا أولو القربى والمساكين المهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا، يعني عن مصدر، ومع ذلك وقع رضي الله تعالى عنه، وكل منا وارد يقع. فيغضب الشباب لهذا الأمر. أنا أقول هذا تنبيها وتحذيرا، لأن أحيانا، وأنا أقول الشباب لا يعني أن غير الشباب ما يقعون، لا يقع فيهم الشباب وغير الشباب، لكن هم الأعم والأغلب طيبتهم فضلهم، وهو غر، وهذه صفة مدح ليست صفة ذم. المؤمن غر كريم، يعني حسن النية طيب النية، فقد يوقع قد يجر إلى مهلكة. ولدي أمثلة حقائق من الواقع، وفي ميادين الجهاد في أفغانستان وفي العراق ميادين جهاد حقيقية، وشباب يبذلون أنفسهم في سبيل الله، لكن في عملاء يدخلون في هذا وموجودين الآن في مواقع أخرى. ليس إذن علينا أن نكون أكثر انتباه لأمثال هؤلاء الذين يدخلون في الصف وقد يورطون الشباب أو غير الشباب بأمور كما وقع من المنافقين وقت النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر من قضية، ليس فقط قضية الإفك، في أحد، في تبوك، في غيرها. يعني عندما يقوم الذي حدث كما تعلم بين سعد بن عبادة، سعد بن معاذ رضي الله تعالى وأسيد بن حضير، سعد بن عبادة تقول عائشة رجل صالح ولكن أخذته الحمية، أخذت الحمية لما قال النبي صلى الله عليه وسلم من يؤذيني رجل يؤذيني في بيتي، يقصد عبد الله بن أبي. فتكلم سعد بن معاذ رضي الله تعالى، فرد على سعد بن عبادة رضي الله عنه، فقام أسيد بن حضير رضي الله عنه ورد عليه. كل ثلاثة من خيار الصحابة قطعا، هؤلاء الصحابة معروفون. مع ذلك حركة اليهود والنبي صلى الله عليه وسلم موجود. فلا نصور الأمر أنه عندما يتكلم إنسان عن بعض النقد أو يبدي ملاحظات أنه والله قصد أن ينقد، يقول أنت جاهد، أنت تنقد المجاهدين. لا يا أخي الكريم، القضية ليست هكذا. وأذكر مقالا نشر في مجلة البيان جميل جدا في قبل سنوات عن منهجية هذا الموضوع، ليس لي، لأحد الأخوة، يبين المنهج الشرعي في النقد عندما ينقد الصالحون والأخيار، أو كما قلت قد ينقد القضاة، قد ينقد الدعاة، قد ينقد العلماء، ليس أحد بعد الصحابة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل من يؤخذ من قوله يرد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فينتبه لهذا. إذن هنا عصبة منكم يقول لا تحسبوه شرا لكم، مرة معنا، بل هو خير لكم، في لكل امرئ منه ما اكتسب من الإثم. هذا دليل قال العلماء على اختلاف الإثم، فأنه يختلف من شخص إلى شخص وليس كلهم على درجة واحدة. ولهذا أيها الأخوة، الآن نطرح في الانترنت أشياء كثيرة، ولاحظ أن بعض الشباب ينساق وراءها، فأحيانا تصير لي مناقشة لبعض الشباب، فقل أنت كتبت كذا في الانترنت مثلا، يقول نعم. فأقول هل تستطيع أن تثبت هذا أمام الله؟ فكر قليل يقول لا والله ما. طيب ليش تقول؟ قال والله الناس نشروه، أما تغريدات ولا كلام ولا. قلت ما ينفع الإنسان إذا جاءه منكر ونكير فقال سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. يوم من الأيام التقيت بشخص فيه خير الحقيقة، والله أذكر في صلاة من الصلاة، فقلت له أنت أسألك سؤال وأنا أصدقك، بس قلني نعم ولا لا. طبعا في تغريدة انتشرت ليست باسمه، رسالة جوال قبل تويتر، اتهام لأحد المشايخ. فقلت له أنا عندي خبر أنه هو صاحبها، بس قلت بتأكد من باب العدل، قلت نحن خارجون من الصلاة وأنا أثق فيك، هل أنت صاحب الرسالة الفلانية باتهام الشيخ فلان؟ سكت قليلا ثم قال نعم أنا. قلت له أقسم بالله أنك لن تستطيع أن تثبت صحة ما قلت، لأن ما قلته باطل، ولدي الإثباتات على بطلان ما قلت وعلى هذه التهمة، وستقف أنت أمام الله ويسألك عن هذا الأمر، وقد طارت بالآفاق كل رسالته، وتعرف الرجل الذي رآه النبي صلى الله عليه وسلم شق لأنه يقول الكذب فتبلغ الآفاق. قلت له بكلمة واحدة نيابة عن الشيخ صاحب القضية، جهز وهيئ لهذا السؤال جوابا. حقيقة بدأ ما يصلي معنا من الحياء والإحراج الذي هو فيه. ما هم ملزوم يا أخي الكريم تطلق كلام، مع أن هذا الشيخ كان له موقف معلن تماما تماما ضد ما قال عنه، فما أدري من أين استنبط له هذا أو لبسه هذا اللباس. فالآن أنا ألاحظ هذا الأمر. جاءني شخص ناقشني قبل أسبوع في قضية من القضايا، قلت طيب بغض النظر عن أن هذا الذي فعل هذا الفعل مصيب أو مخطئ، بس أسألك أنت إذا وقفت أمام الله هل لديك من الأدلة والإثباتات ما تعلم أنه يبرئك أمام الله باتهام هذا الشخص؟ فكر قليلا قال لا. هذا قضية قبل أسبوعين فقط، غير القصة الأخرى اللي حول سنة. قلت قد تكون صحيحة التهمة التي تقولها أو القول، قد يكون صحيحة، لكن أنت لا تستطيع أن تثبت. إذن يا أخي أنت في عافية، أنت غير ملزم أن تتكلم في شيء لا تعلمه. فلذلك أيها الأخوة، هنا قال العلماء هنا إن بعض الصحابة لما تكلم في عائشة لم يكن قصدا وابتداء، لكن سمع قولا يقال فقاله، هذا الشاهد. ولكن لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم، في فرق بين عبد الله بن أبي الذي أصلا جاء بالإفك بالكذب، بينما الصحابة لم يقصدوا الإفك، لم يقصدوا الكذب، إنما سمعوا كلاما من وقع فيه فقاله. لاحظ الفرق، فقال الله، وهذا ميزان العدل، لكل امرئ منهم، مع أنه جاء كلهم نطقوا بالموضوع ما اكتسب، أن ينطق اثنان في مسألة واحدة، غيبة شخص أو التهمة أو غير، فرق بينهما في الإثم. قد يكون هذا ناقل، مجرد ناقل، وهو لا يسلم من الإثم، لكن فرق من الذي أطلق الكذب أصلا. فقال الله جل وعلا وهذا ميزان العدل أيها الأخوة. وميزان العدل، أنا مرة أخرى اسمحوا لي على هذه الوقفات، معنا دقائق ولن نتعدى ولا دقيقة عن وقت محدد بإذن الله. مثلا عالم طالب علم داعية يقع في خطأ، ولاحظ الحقيقة شيء آخر تماما، ما هو؟ أنه كأنه أصبح حلال الدم والمال والعرض، فلا يقتصر التخطئة على موقفه الخطأ الذي وقع فيه. إما يبدأ أناس تتكلمون فيه لإسقاطه، أي جت فرصتهم لإسقاطه. هنا حدث النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا خاصم فجر، وإذا خاصم فجر. كنت يوم من الأيام في قضية بين اثنين للصلح بينهم، فالخصم ما استطاع أن، أنا لست قاضية لكنني مصلح، أنا جالس أستمع بينهم، الله هذا واحد عن يميني واحد عن يساري، فقلت تفضل ماذا عندك؟ فبدأ يتكلم، رد عليه الآخر رد حقيقة منطقي، ففوجئت بيأتي بشيء من تاريخه القديم. قلت له وقف وقف، ماذا ندخل بتاريخ القديم؟ نحن جئنا نتحدث عن قضية معينة، خصومة بينك وبينه في قضية معينة. إذا كان له مصائب وتاب منها بدأ يحرّه، يعرف زميله خاص، يعرف يوم كانوا شباب ماذا يفعل، فجاب لي أشياء أنا ما أعرفها، ما لها علاقة بالقضية المطروحة. يعني يقول اختلفوا مثلا في بيت أو في سيارة أو في عمل، طيب دخل جيب لقصته وهو طالب ماذا كان يفعل؟ هذا وإذا خاصم فجر، بدأ يجيب القديم والتر. حتى بعض العلماء يوقع أحيانا أو طلاب العلماء والدعاة يكون أخطأ فعلا، نقول أخطأ في القضية جدل. طيب ليش تأتي لي بما مضى وما يأتي أو بعد افتراضات؟ أين قوله تعالى وإذا قلتم فاعدلوا؟ بل هنا الله سبحانه وتعالى يقول لكل امرئ منهم اكتسب الإثم، لابد من العدل. اللي عليه 5 سيئات عن 1000 سيئة أكبر، والذي تولى أيضا زيادة كبره منهم له عذاب عظيم. عبد الله بن أبي، هذه أيها الأخوة معاني عميقة جدا نقع فيها. ثم نأتي بعد ذلك، لأني أريد أكمل الآية التي بعدها، وإلا الحديث طويل فيها. من الأشياء التي في نفس الموضوع مع كل أسف منبه لها، هذه مداخل نفوس يا أخوان، وكل واحد الله سبحانه وتعالى هو المطلع على قلبه. أحيانا إنسان ويقع أخوه في خطأ، لو جاء قال فلان وقع في خطأ، يمكن أحد يرد عليه صيغ، في صيغ بعطيكم بعض الصيغ، أقول شفت فلان الله المستعان، ادعوا له يا أخوان ادعوا له، ليش؟ خير إن شاء الله، ترى والله وقع في القضية الفلانية. هو يكذب، ما قصد الدعاء له، هو يقصد ترى يبي يعلم، ترى وقع كذا، الناس ما يدرون عنه أصلا، يجيب صيغة الإشفاق. نعم. أو يأتي لشخص يقول له يا أخي الكريم والله بستشيرك في موضوع، أخونا فلان وقع كذا وكذا، إيش رأيك ندافع عنه؟ كيف نفعل؟ هو يكذب، ما يقصد ندافع عنه، يريد يبلغ الشيخ هذا بالخطأ اللي وقع فيه. وصيغ كثيرة طبعا، ذكر شيخ الإسلام بعضها في باب الغيبة. أعمال قلوب اللي يسمع ويعرض يقول لي والله الرجل فعلا والله قاصد يدافع عنه، كيف يدافع عنه في مجلس تتحدث فيه ما لهم علاقة في قضية؟ أو حتى تعرض على شخص ما قصد فعلا، لن يفعل شيء، إنما قصد التشهير به، قصد الإبلاغ. هذه أعمال قلوب حساسة ودقيقة، ولهذا الإنسان إذا سمع عن أخيه شيئا يكف. ويترددون من منهج شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، منهج بعض الناس أو بعض طلاب العلم قد يخالفه. إذا سألته رحمه الله قلت يا شيخ ما رأيك بالفتوى الفلانية لأن الشيخ فلان قال كذا، يغضب الشيخ ولا يجيب، لأنه يخشى أن يكون جوابه رد على الشيخ الفلان. أما إذا عرضت عليه المسألة يجيبك الشيخ. وحدثنا أحد الأخوة اليوم يقول الشيخ فلان، أنا لن أسمي، يقول كنا في المسجد بعد الفجر في درس للشيخ، أظن بعد الفجر، فسأله واحد من الأخوان عن قضية معينة وقع في أحد المشايخ، لكن ما قال وقع في أحد الشيخ، فالشيخ أجابه على البراءة. يقول لما طلع قال له الشيخ يا شيخ ترى أنا ما بغيت أقول قدام الأخوان، ترى أقصد فلان، فغضب الشيخ غضب شديد وقال لو علمت أنك تقصد ما أجبتك، ما ينبغي هذا. فحقيقة أيها الأخوة، تفقد القلوب ومسارات القلوب والنيات هذا أمر، هذا ما يفرق النفوس ويبينها هنا في هذا الجانب. فهنا لا تحسبوا شرا لكم، بس إشارة، قيل الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، هذا قول، وقيل وهو قول ضعيف هو في من وقعوا في الفسق هذا، وإن كان تأويل لكن غير صحيح، نعم. فأنه أقصد به من وقع في الإفك، إنما القول الضعيف قول من قال هي في من وقع في الإفك، هذا وإن كان له تأويل قد يصح معناه إنه لا يلتئم السياق لمن تدبره. فالشاهد أن المقصود هو النبي صلى الله عليه وسلم لا تحسبه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ ما اكتسب من الإثم وكل به. فأيضا في حديث في أن شيخ الإسلام له كلام جميل عن الصحابة، قال الصحابة الأصل فيهم العدول لكن ليسوا معصومين، وقد وقع بعضهم في خطأ كما وقع بعضهم في الزنا أو وقع بينهم، لكن في فرق بين أن نحكم على الصحابة كما ما هو واقع الآن وبين أن يذكر شخص من بيان الحكم. هذه مسألة دقيقة للغاية، وضح الصحابة عدول ولا ندخل فيما شجر بينهم، ومن رأيناه يتكلم في الصحابة لانتقاصهم لاحظوا فيجب أن نرد عليك ما حدث الآن في قضية معاوية رضي الله عنه. لكن طيب، هل لو ذكر إنسان أحد الصحابة من وقع فيه قد يكون زنا أو شرب خمر أو غيره، ننظر إن كان ذكر من أجل بيان الحكم والدروس والعبر فلا حرج، فقد ذكر المحدثون في أحاديث صحيحة أن فلان هكذا ماعز أو الغامدية معنهم تابر رضي الله عنهم، فيذكر اسمه، ما قالوا أحد الصحابة أو إحدى الصحابية أو الذي شرب الخمر، فقد يذكر الشخص بذنبه، لكن قال العلماء إذا ذكر من أجل بيان الحكم فهذا موجود في كتب الحديث وغيره. أما إن قصد الانتقاص من الصحابي أو الطعن فيهم أو انظروا الصحابة كيف يحدث منهم فهذا لا يجوز، وهذا هو الذي نهى عنه السلف رضوان الله تعالى عنهم وبينوا. الذين أقيم عليهم الحد بينا أن مصطح وحمنة وحسان وطهرهم الله. وهنا يأتي وآخر وقفة في لماذا لم يحد عبد الله بن أبي. هناك أثر أنه قد حد ولكن هذا قول ضعيف، الصحيح لأنه لو حد لاشتهر، الرجل زعيم قومه ولا يمكن أن يكون حده النبي صلى الله عليه وسلم ولا يشتهر. فالصحيح أن عبد الله بن أبي لم يحد، يعني لم يقام عليه الحد مع أنه الذي تولى كبره. لماذا؟ ذكر العلماء أن عدم الحد فيه لعدة أمور، قيل لأنه رأس الإفك وعذابه لا يطهره في الدنيا. اثنين، قد يقول قال طيب لا يطهره لكن ألا يعذر كما قد يقام الحد حتى على الكافر؟ قالوا لا، في أسباب أخرى. قيل إنه لم يكن يصرح، إنما كان يحاول أن يأتي بصيغ أخرى، لا لأنه من الخبث والدهاء والذكاء لكن ليس فيه ذكاء، يدرك أنه لو صرح لا أوذي، لم يكن يصرح. وقيل إنه لم يطلب الإقامة الحد عليه. والقول الأخير أو من الأقوال أنه كان رئيسا في قومه، فربما لو أقيم عليه الحد إذا كان مجرد الحديث دون تصريح ماذا حدث بين الصحابة كما تعلمون، فقام النبي صلى الله عليه وسلم يهدئهم، والرجل كما تعلمون هو الذي قال في النبي صلى الله عليه وسلم لا أحب أن يتحدث الناس أن محمد يقتل أصحابه، يعني هو مستحق للقتل، ليس فقط حد القذف لكن مراعاة مصالح ومفاسد. قال ابن القيم ولعله، أي ولعل النبي صلى الله عليه وسلم، قال ابن القيم رحمه الله ولعل النبي صلى الله عليه وسلم ترك إقامة الحد لهذه الوجوه كلها. من أراد التفصيل يرجع مجلة البحوث الإسلامية لتصدر دار الإفتاء 87 300 العدد 87 308 311 العدد 87 من 300 إلى 310. أقول لعله العدد 87، الرقم كبير لكن ما أدري كم الرقم، مكتوب أمامي 87 صفحة 308 و 311 في مجلة البحوث الإسلامية بيّنوا هذا الأمر. نقف لأن الوقت انتهى، كنت أتمنى نأخذ هذه الآية لكن الأسبوع القادم إن شاء الله لولا استمعتموه ظن المؤمنون، فيه وقفات مهمة. أسأل الله أن يحفظنا وإياكم، ولا تنسوا أخوانكم في الشام، وأبشركم سألت أناسا جاءوا من حدود الشام ويبشرون بخير، وأخوانكم في الداخل ثابتون صابرون محتسبون، وجهادهم وبإذن الله أنهم لن يتراجعوا حتى يحقق الله جل وعلا لهم النصر. فعلينا أن نثبت. وأعجبتني كلمة أرسلتها رسالة قبل يومين لشيخ الإسلام ابن تيمية، فهذه الرسالة جميلة جدا تعطينا مزيد من التفاؤل يقول فيها: إذا كان الله جل وعلا أهلك ثمودا لأنهم قتلوا ناقة غدرا مع كفرهم طبعا، فكيف، هذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، بن مع كفره النصيريون وما معهم كفار لا شك، يقتل يهلك الحرث والنسل ويقتل ويسفك الدماء البريئة، فالذي ينظر في واقع الأسد وليس بأسد وإنما هو أسد على المؤمنين، بل وحش متوحش ومن معه وشبيحته وغيرهم مع كفرهم الصريح، بل هم أكثر من اليهود والنصارى، ويعني أكثر من قوم صالح عليه السلام الذين أهلكهم الله، أكثر من قوم صالح عليه السلام الذين أهلكهم الله لأنهم عتوا وبغوا وقتلوا الناقة بطغواها إذ انبعث أشقاها كما في سورة والشمس وضحاها، فكيف بمن يقتل الأبرياء ويهلك الحرث والنسل؟ فسنة الله جل وعلا متحققة فيه، ولكن علينا ألا نستعجل وأن نتفقد أنفسنا، وأن هناك موانع أحيانا تمنع دون النصر من خلافات أو غيرها، وإلا فوعد الله متحقق، وهذا أمرنا بالله جل وعلا، فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. أسأل الله أن ينصرهم وأن نرفع لا عنهم وعن أخواننا في فلسطين، فهناك مؤامرة كبرى في داخل فلسطين وبالذات القدس، وأن نرفع لا أخواننا في العراق وفي كل مكان، ادعوا لهم في صلاتكم وفي سجودكم، ولا تنسوا أن تدعموهم بكل ما تستطيعون، هم ينتظرون دعمكم، ينتظرون الوقوف معهم. نسأل الله أن يثبتهم وأن يحفظهم وأن يرينا في هذا الظالم الباغي ومن معه ما أرانا في فرعون وهامان وجنودهما، وصلى الله وسلم على محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونلتقي في الأسبوع القادم بإذن الله.